بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ونحمد المولى سبحانه وتعالى على هذا التيسير والتوفيق، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء في حلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يضع في كل حلقة من حلقاته أزمة من الأزمات التي تعانيها الأمة، وتحاول بقدر المستطاع أن توجد لها المخارج والحلول. هذه الأزمة وكل أزمة في هذا البرنامج نضعها بين أيدي علمائنا ومشايخنا الكرام، ونضع هذه الأزمة لضيف الحلقة وكل حلقة فضيلة العلامة المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن عبد المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي.
أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين، ونسأل الله التوفيق إلى وضع الحلول المناسبة والتوصيف الذي يساعد على معرفة العلة ومعالجتها.
آمين آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة أزمة من الأزمات التي دخلت على العقل الإسلامي وعلى العالم الإسلامي، وأصبحت جزء من تشكيل الفكرة التي يتبناها هذا الجسد الواحد، ولكن لا ندري هذه الشعارات أو هذه الكلمات هي كلمات مستوحاة وصحيحة من نص الوحي القرآني والنص النبوي، وهي تناسب الزمان والمكان، أم أنها شعارات دخيلة علينا. أزمة هذه الحلقة هي أزمة الشعارات المغلوطة. نضع بين أيديكم هذا المسمى لهذه الحلقة ونستفيد منكم سيدي، تفضلوا.
الشعارات كما صفتم أو أزمة الشعارات تنقسم قسمين، في شعارات مغلوطة تأتي عن طريق التداول اليومي والاجتماعي للناس، وفي شعارات مسيسة توضع ضمن إطار معرفي معين وسياسي معين وهدف معين ينتج عنه ثمرة ما مرجوة من هذا التسييس في الشعارات. الحقيقة أولا أن الشعار هو للإسلام دور في رسمه والحديث عنه، وذكرنا في كتاب الأسس المنطلقات أعداد من هذه الأمثلة التي تبنى الإسلام فيها الشعار، وأنها أحيانا تكون في بعض المعارك نوع من أنواع الشعارات التي يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشعارات هي عبارة عن واجهة ما يسمى بما أعطاه الله نبينا محمد من مختصر الكلام، أعطيته جوامع الكلم وتحتها معاني كثيرة، إما أن تكون عبارة وإما أن تكون صورة أو رمز يشير إلى شيء آخر. هذا الموضوع استخدم منذ القديم، لكن الإسلام كما إذا صحت العبارة أنه أسلم الفكرة، أسلم هذا الشعار وعاده إلى موقعه الصحيح، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية البيضاء، وهناك في موقع آخر الراية السوداء، وغير ذلك مما هي عبارة عن شعار أو عبارة عن رمز يدل على أمر معين. الإنسانية بعمومها استخدمت الشعارات، ولا زالت بعضها موجودة إلى الآن في الآثار، مثل شعار الشمس وشعار الأفعى وغيرها من الشعارات، والأسد وما إلى ذلك، وتقوم على هذا كثير حتى من شعارات الدول العالمية والأنظمة العربية. وهذه الشعارات كما قلنا تنقسم قسمين، منها ما هو متداول بين الناس وما نعتقد أنه فيه خطورة إلى حد ما، إلا إذا كان مسيس. فإذا كان مسيس هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه، لأنه بعض الشعارات اللي تدور بين الناس ممكن نسميها الأمثلة الشعبية أو قريب من الأمثلة الشعبية، التي تكون عبارة قصيرة تدل على شيء معين يختارها الناس فيما بينهم. أما الشعارات المسيسة على سبيل المثال، عندما ننظر في شعارات وضعتها العقول الكافرة من جهة والعقول المسيسة، وهو مثل قوله العقل السليم في الجسم السليم. كثير من بلاد الأمة العربية والإسلامية عندما تأتي إلى المدارس أو إلى المستشفيات أو إلى أماكن الرياضة أو غيرها تجد هذا الشعار مسجل ومكتوب، وأحيانا يكون معه صورة لأحد الضخام الأجسام هؤلاء أو الذين لهم قدرة على بناء الأجسام في النوادي وغيرها، ويعتبرون هذا هدف، وهو الهدف أن العقل السليم في الجسم السليم. المقصود هنا بالجسم السليم أي المتكامل، وفي رؤيتهم أن الجسم المتكامل هو الذي ترتفع عضلاته وقدرته البدنية إلى هذه الدرجة المهمة، حتى أنها لفتت نظر الشباب والنساء والكبار والصغار إلى أن سلامة العقل أو سلامة الحياة مبنية على هذا النموذج. عندما نضخ الشعارات المسيسة التي تأتي من عالم الغرب، باعتبار أن عالم الغرب يختلف عننا حتى في اختيار الأفكار والآراء، نجد أن هذا الشعار معلول، يعني لا يعطيه الإسلام صلاحية الترويج بين الناس. فالإسلام له وجهة نظر في العقل السليم في الجسم السليم، فيضع قاعدة أخرى أو شعار آخر، هو العقل السليم في القلب السليم، وأن القلب السليم هو الأصل. وأمامنا عدة إشارات قرآنية تشير إلى أهمية القلب السليم، والذي يعود أثره على الجسم أو على العقل. فلهذا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، كذلك يعني قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحديث الشريف إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يترتب على هذا نصوص شرعية جاءت عن طريق النبي الكريم، وهي أعلم وأعرف وأخبر بالإنسان وبتركيب الإنسان وبما يصلح الله به الإنسان. فالشعارات الوضعية التي وضعها الإنسان محدودة الإدراك في أمر معين، وهو بناء الأجسام. لكن الشعار الإسلامي الشرعي لا يتكلم عن بناء الأجسام، ولكن يتكلم عن بناء الإنسان، عن بناء الإنسان عقلا وفكرا وسلوكا وتربية وتعليما وما إلى ذلك، حتى يصبح الإنسان المتكامل. فهنا نخاطب أجيالنا أنكم لا تتابعون هذه الشعارات المسيسة. وكثير من أبنائنا حتى ما هم أبنائنا، حتى مدراء المدارس ومدراء المستشفيات يأخذون الشيء على علاته ويروجونه في الناس، وهو في أصله خطأ. وهذه من الأمور التي ينبغي التنبيه لها، لأن لها أثر سلبي على الحياة، لها أثر سلبي على التربية، لها أثر سلبي حتى على الرياضة، لها أثر سلبي على التعليم في المدارس، إلى غير ذلك مما يشير إلى هذا الأمر. في هناك كذلك شعار آخر انتشر في فترة الثورات، وهو ما يقال عنه الغاية تبرر الوسيلة. فصار هذا مبدأ ثوري، لأنه جاء في مرحلة الثورة الفرنسية التي غزت أوروبا في تلك المرحلة، وأن الغاية تبرر الوسيلة، وضعها الميكافيليين الذين كان لهم وجهة نظر في طريقة تبرير القتل، تبرير التغيير في المجتمعات، وبنوا على هذا أن الغاية تبرر الوسيلة، أي ما دام لي غاية، مثلا الحكم أو السيطرة أو تغيير الواقع، فالوسيلة هي بيدي. إن أردت أن أقتل أو أطرد أو أسجن أو أفعل شيء، فهناك عندي غاية يجب أن أستخدم الوسائل لتحقيقها. الإسلام له وجهة نظر أمام هذا الشعار الذي امتد في كثير من بلاد العالم، حتى العالم العربي والإسلامي، وكان له أثر على قيام الثورات، وكان له أثر على كثير من وجهات النظر التي مرت في القرن الماضي. الإسلام يقول أن هذا الشعار باطل، وإن كان عندهم سديد فهو نابع من كفرهم وجهلهم وعدم احترامهم لقواعد الإنسانية الشرعية. فالإسلام يقول الغاية تقرر الوسيلة وليس تبرر. فالتبرير مغالطة، والتقرير تأكيد إلزامي. ففي الإسلام الغاية، يعني أي غاية يريد يصلها الإنسان، عليه أن يحسب الحساب. هل الغاية هذه نتيجتها السلامة أو نتيجتها مثلا الضرر؟ إن كانت نتيجة السلامة يجب أن تكون الوسيلة مناسبة، وإن كانت نتيجتها الضرر يجب أن تتوقف الوسيلة. فلو أريد أن مثلا أصل إلى حكم، لكن سيكون على جماجم وعلى دماء، هنا الغاية تقرر الوسيلة، تنضبط الوسيلة، وممكن يتوقف الإنسان عن هذا لأجل الوصول إلى غاية أعظم منها، وهي رضاء الله، سلامة الأمة، كما فعل سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه عندما رضي أن يتنازل مقابل حفظ دماء الأمة. وقس على هذه الأمثلة كثيرة في أن الشعارات هي بعضها مسيسة لكن أمامها ضابط شرعي. ونحن دائما يجب أن نعلم أن هذه الحلقات التي نتحدث عنها كأزمة عصر أن نريد أن نؤسلم الشعارات والأفكار التي طرأت علينا في واقعنا، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، منها ما اخترناه ومنها ما لم نختاره، منها ما هو أيضا من سياسة الاستتباع الذي قال فيها النبي لتتبعنا سنن من كان قبلكم بما فيها طرائقهم وأخبارهم وأحوالهم وشعاراتهم. الشعارات الحقيقة لها خطورة كبيرة في كل مرحلة. فعلى سبيل المثال الآن نجد ما من دولة لها شعار. الإسلام يلتفت إلى الشعار الذي تضعه الدولة أو يضعه النظام أو تضعه الجهة التي تكون، سواء كان في العالم العربي والإسلامي أو كان في غير العالم العربي والإسلامي. مثلا بعض الدول شعارها الحمار، مثلا يوجد في العالم دول عالمية شعارها الحمار. إذن نحن نضع علامة استفهام شرعية، هم قد لا يفهمون ذلك، بل بعضهم من يعتبر الحمار مثال نتيجة فقدان الجانب الشرعي، فهو يستخدم الجانب العقلي من حيث قوة الحمار وصبره وغير ذلك. النوع الثاني قد يستخدم مثلا شعار الفيل، منهم من يستخدم شعار الثعبان، منهم من يستخدم شعار الفار. هذه كلها موجودة في العالم، بل معابد توجد في كثير من بلاد الهند وشرق آسيا وغيرها قائمة على شعارات لتعظيم الكائنات والمخلوقات، وحتى يصل الأمر أحيانا إلى عبادتها. إذن هذه دلالة على أن الشعارات يجب أن تدرس دراسة واعية بالنسبة للنحل المسلمين، ونعرف كيف نستطيع أن نقول أن هذه الشعارات فيها خطورة على العقيدة وفيها خطورة على الديانة. فإن الإسلام عندما يضع الشعار أو يتكلم عن الشعار يعرف أن هذا وراءه رمز، وراءه شيء. مثلا لما نرى شعار الخلافة الإسلامية الذي وضعه عبد الحميد الثاني، هذا معروف، شعار معروف، تجد كيف رسم هذا الشعار بدقة. لما تنظر مثلا لشعار دولة بريطانيا تنظر كيف وضع هذا الشعار بدقة. لما تنظر للرسمة الموجودة على الدولار ستجدها تشير إلى كلام مخصوص بدقة، ولغة الشعار أو الرمز لا يعرفها إلا واضعها أو من له عمق في النظر، وهي فيها خطورة. مثلا الآن نحن نرى في الألبسة، وهذا منتشر في أسواقنا وفي بناتنا وشبابنا الذين يأخذون الأمور بالسطحية وأحيانا يكون بالإعجاب والاستتباع، تجد الألبسة يلبسونها فيها عبارات، فيها كلمات، فيها صور، فيها خطورة، خطورة حتى على الديانة، خطورة على الأخلاق، خطورة على الآداب. الجيل هذا قد يميل لنوع الثوب أو يميل لتفصيل الفنيلة كما يسموها أو القميص أو غير ذلك، فلا يعنيها أن ينظر ماذا مكتوب، لكن الذي وضع هذا له في ذلك سياسة وله شيء يروجه وله فكرة يروجها. حتى في بعض البلاد تجد من يتكلم في المساجد لأجل يخوف الناس أو يحذر الناس من الصليب مثلا، ثم يعرض في لوحة أنواع الصليب. هذا في معرضه نصيحة وفي حقيقته ترويج للصليب. لماذا؟ لأن هذه كلها شعارات شيطانية كافرة أريد بها مسخ العقلية الإنسانية، وقد مسخت من الجانب العقدي، ثم بعد ذلك إذا دخلت في الأمة الإسلامية والعربية تجدها فعلا تصاب بهذا المسخ. الآن تباع في الأسواق أحذية تجدها موجود في أسفلها اسم الله أو في اسم محمد، لما يسير في الأرض ترتسم في ليه؟ في الأرض. ماذا يريد صانع هذا الحذاء أو صانع هذا الشيء الذي كتب عليه اسم الله واسم النبي؟ ماذا يريد في فعله؟ يريد في فعله شعار أو رمز لإهانته. إذن معنى ذلك إهانة اسم الله وإهانة اسم النبي محمد. دائما المسلم لما يتتبع هذه الأمور يتنبه وينبه لها الأولاد والشباب وخاصة النساء والأغرار الذي ما يفكرون ولا ينظرون للأشياء بعمق ولا عندهم شعور بأن هذا الدين دين يضبط كل شيء في هذا الحياة، يضبط الشعار، يضبط الإنسان، يضبط العواطف، يضبط العقل، يضبط السلوك. الناس تعيش في حالة انفلات وتفكك وجهل وغفالة، وإلى حد أحيانا حتى التهمة للدين ويعتبرون أن الدين هذا هو دين التأخر وهذا دين التخلف. صحيح نحن العلماء أو من نحمل الدين فينا التخلف وفينا التأخر، لكن الإسلام كدين، الإسلام كعقيدة، الإسلام كشريعة، الإسلام كمراتب السلوك، هذا بديل عالمي لكل الأفكار المطروحة على الأرض، سواء كانت الأفكار القديمة أو كانت الأفكار الجديدة. ليس هناك حل جذري لمصائب العالم وإشكالات العالم في مستوى الحكم أو في مستوى الاعتقاد أو مستوى الاقتصاد أو مستوى المعرفة إلا بدين الإسلام، لأنه الدين الأخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى شامل، ما فرضنا في الكتاب من شيء حتى فيما يتعلق بالشعارات. فإذا امتدت الشعارات إلى عقول الأجيال جاءت الانحرافات، انحرافات بطريقة أخرى، حتى في بعض الشعارات أو بعض الألبسة وما يلبسه الشباب من البنطلونات فيها دعوة سيئة جدا إلى إسقاط قيم الأخلاق، يعني بمعنى تراها مزعجة جدا، فيها دعوة إلى الواط، إلى الزنا، إلى قاذورات تعودت عليها تلك الأمم وصدرت هذه النماذج والبضائع إلى بلاد العرب والمسلمين لأنها لا تدري ماذا وراءها. وهذه مشكلة كبيرة. في بعض أشياء من الشعارات يصعب عليك تزيلها لأنها ضمن حياة الناس، بعض الشعارات تأتي في الساعة، بعض الشعارات تأتي في السيارة، بعض الشعارات تأتي في المنتجات. بالطبع الإنسان إذا ما قدر يزيلها ويزيحها ما عليه إلا أن يتجنبها ودون الحاجة لأجل يشغل نفسه بها، لكن ما استطاع أن يزيلها مثل هذه النعال أو مثل بعض الفرش التي يكتب فيها اسم الله لأجل الإهانة، يجب التنبيه عليها. من يكون في التجارة يتنبه لها، من يبيعها يتنبه لها، من يشتريها يتنبه لها، بل ربما فعلها الرجل أثابه الله ثوابا كبيرا عندما يزيلها من البيت أو يرفع النعال أو يبعدها عن طريق الاستخدام، له بذلك فضل وأجر. من استخدمه هو غافل وهو جاهل ليس عليه إثم، لكن التنبيه مطلوب، أو إذا سمع التنبيه ينبغي أن يتبع هذا الأمر حتى لا يقع في شيء من ترويج شعارات الكفر في بيته وفي أسرته وفي أهله. جزء من الشعارات ما يظهر في التلفزيون وهي نماذج كبيرة من الشعارات، وتكاد أن تكون هذه الشعارات أساس في ترويج البضاعات، ترويج الأزياء، ترويج الأحذية، ترويج الأدوية، ترويج كل شيء في هذا العالم، وخاصة في هذا العصر أن التلفاز أو الشاشة كما يسموها الفضية هي قبلة، تكاد أن تكون قبلة للناس. إذن فهنا ينبغي للمتفرج أو للناظر أو للعاشق لما يرى يتنبه، لأنه حتى مثلا إنسان معجب بالرياضة تجد الشعارات المكتوبة في ميدان الكرة في مواقع العرض أحيانا يكون لها غرض شيطاني إبليسي في هذه الفرق التي تلعب، أحيانا في الألبسة، كل هذا عندما ننظر إليه بدقة في مفهوم أنها أزمات، فعلا أن كثير من الأزمات التي أصابت الأمة في هذا العصر وفي كل عصر أما أن تكون شعارات مغلوطة تدور بين الناس، وإما لأنه مثلا عندنا في بعض الشعارات عند البداوة يتداولونها، مثلا يقول بعضهم إذا نحن في حفرته يعمل قدرته، يعني شعار معنى أعمل ما تريد، بعد ذلك إذا قد دخلت القبر في حفرة ربك هو اللي يتصرف فيك. هذه يروجوها البداوة باعتبارهم يروها أنها شعار يجعل البدوي لا يخاف الله، يستمر في قتله، يستمر في نهبه، يستمر في كل شيء، بعد كما يقولوا أنه في حساب إذا قدنا في القبر وهو يخارجها، هذا شعار خطير. أو كما يقال في بعض العبارات التي يتكلموا فيها اكفر ولا تنقلب، في شعارات تدور يقول لك كفر ولا تنقلب، يعني إذا كنت في قضية وترى أنك مثلا بتفضح قبيلتك أو مثلا طلبوا منك الحلف في قضية قاتل أو شيء، يقول لك كفر، يعني افعل المخالف للدين ولا ترجع، بحيث أنك يحصل مثلا كشف حال قبيلة أو شخص أو شيء من هذا القبيل. كل هذه الشعارات التي تمارس على صفة العبارات المغلوطة في المجتمعات من خلال الأمثلة الشعبية، أو كذلك الشعارات المسيسة الداخلة من عالم الغرب أو المنبعثة من التأثر بعالم الغرب من خلال المؤسسات الجديدة، النوادي مؤسسات جديدة، الأحزاب مؤسسات جديدة، كثير من الجماعات مؤسسات جديدة، وتراهم على نوع من أنواع عدم الانتباه، أن يضعوا بعضهم الشمس شعار ومعروف أن الشمس ليست شعار بالنسبة للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضع الشمس في يدي وفي يميني والقمر في يساري ما رجعت على هذه الدعوة. إذن المسلم يتحرى أن يكون هذا الشعار ينتمي إليه أو الأفعى. أحيانا قد هذه أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مثلا الصليب أو ما يشبهه أو غير ذلك. فالتحري في هذه الأمور تدخل في حكم الورع، أي من الورع الحاجز الذي يمنع الإنسان في شؤون عقيدته أن يقع في شعار قد يكون يخدم به الكفر وهو لا يعلم، أو يخدم به الانحراف وهو لا يعلم. حتى في بعض الحركات التي تجد الأطفال الآن يرفعون أيديهم فيها على هذا الصفة، هذه معلومة أنها وضعت بسياسة معينة، شعارة الحركة، شعار الحركة، أو حتى هكذا شعار الحركة، كلها عندما تبناها المسيسين وضعوا لها معاني. الإنسان الذي يعملها بالفطرة بالفطرة، لكن عندما تتابعها تجد أن أحيانا تؤدي إلى أمر آخر. حتى التصفيق بالنسبة لنا في الإسلام منهي عنها، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصفيق والتصفير، أن ما ترى ملعب أو ترى موقع من شباب المسلمين إلا وهم يصفرون وبحرية وبطلاقة، وأحيانا يكون يصفرون لإنسان مثلا يقدم مسرحية إسلامية أو يلقي خطاب مثلا. ما هذا الشعار الذي تعملونه؟ ما هذا الرمز؟ يعني عبارة يعبر عن فرح. إذن معنى ذلك أن احنا نمارس كثير من الشعارات ليس لها موقع وليس لها مكان ولا تتناسب مع الإنسان المسلم. ولهذا كلما ارتقى الإنسان المسلم بأمر دينه ودرس أمر الدين ودرس قدرة الدين على التدخل في كل شؤون الإنسان، كانت كبيرة أو كانت صغيرة، كانت عابرة أو كانت أصلية، إلا ويقدر الدين فيها رأي. حتى فيما تأكل وتشرب في طعامك وشرابك، وحتى الأواني، هذه كلها تحتاج إلى مراقبة من الإنسان المسلم حتى لا يقع في شيء مما يفسد عليه دينه أو يؤثر على أولاده. الآن الألعاب التي تروج بين الأولاد الصغار، أحيانا تجد بعض الألعاب أنا ما أعرف أسماءها، لكنها تنتمي إلى فكرة معينة تنشر في الكرتون. تجد هذا المثال أو هذه اللعبة هي موجودة في فيلم الكرتون تحت مسمى معين. يرون مثلا إسفنجة مثل الإنسان تتكلم، ثم يحولوها إلى إنسان يخرجوها للإنسان أو للطفل. الطفل ينشأ على أن هذا حقيقة لأنه يراها تتحرك، ثم هو يمسكها ويلعبها فهو يراها نوع من أنواع الحقيقة. هي في الأصل ترويج للكذب، ترويج لتشويه الإنسانية، ترويج لتشويه الإنسان. وإذا نظر إلى الإنسان بوعي، مثلا بعض أفلام الكرتون التي ينطق فيها الحيوان بقضايا الحب والعشق والغرام وما إلى ذلك، هذه لها أثر كبير وهي من وسائل الرمز. ما تكلم الكائن الذي رسم والذي وضعت فيه هذه اللفظة تحت أي لغة من اللغات إلا وراءها هدف. إذن هذا شعار. حتى المسميات، تجد بعض المسميات أحيانا المكتوبة لها شعار، لها غرض معين، لها مسمى معين تحتاج إلى الانتباه. عندك مثلا النجمة السداسية التي تنتمي يسموها نجمة داود، أحيانا تحصلها في بعض المساجد، إما أن تكون عن غفلة وإما أن تكون عن عدم إدراك. وهي وإن كانت هي تسمى نجمة داود، لكن هي شعار الصهيونية التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتجنب هذا الشعار مهما استطاع. الغافل في غفلته، لكن عندما نتحدث الآن نحن ما نتكلم مع غفلة، نتكلم مع مثقفين، نتكلم مع عقلاء، نتكلم مع أناس يتكلمون عن الدين وينازعون بعضهم بعض في الدين ولا يدرون أنهم يخدمون الكفر والفساد والانحراف بهذه المنازعة التي لم تتأصل مفاهيمها في حقيقة ما جاء به دين الإسلام. وبالطبع هذا بحر واسع الكلام فيه، ولعل لنا إن شاء الله عودة الكلام فيه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة حقائق مراد الله ومراد رسول الله وما يصلح الله به الأمة في شعاراتها وفي نياتها وفي أعمالها وفي كل حال.
حفظكم الله سيدي وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات التي استعرضتها في مسألة الشعارات. وكنت أحسب أن الشعارات ستأخذ وقت بسيط، ولكنها كما قلتم سيدي بحر واسع في كيفية أسلمة هذه الشعارات. في ختام هذه الحلقة سادتنا الكرام، نتوجه إلى كل مشاهدينا الكرام الذين استمتعوا بهذه الحلقة الشيقة التي تتكلم حول أزمة الشعارات المغلوطة وكيف أسلمتها وكيف تصحيحها. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، فإلى تلكم الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.